الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب سلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء الخامس والعشرين بعد المئتين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 225. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، علمت بأن أخينا جلول الليبي مريض وأجريت له بعض الجراحات، فأسأل الله عز وجل أن يشفيه الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، وما زلنا مع كتاب النكاح. في الدروس الماضية اتكلمنا عن الحكمة من النكاح، اتكلمنا عن حكم النكاح بين الفرضية وبين الندب وبين الكراهة أو التحريم. بدأنا نتعرف على شروط الاختيار بالنسبة للزوجة بالنسبة للزوج، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب المحرمات من النساء، المحرمات من النساء. وبينا في الدرس الماضي أن المحرمات من النساء ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول المحرمات على سبيل التأبيد، يعني محرمة على الإنسان أبدا. القسم الثاني المحرمات على سبيل التأقيت، يعني التحريم مؤقت لعلة أو لسبب، إذا زال السبب أو زالت العلة حلت. وبدأنا في الدرس الماضي بالقسم الأول المحرمات على التأبيد، فتكلمنا عن النوع الأول المحرمات بسبب القرابة، وعن النوع الثاني المحرمات بسبب المصاهرة. في هذا اللقاء هنتكلم مع القسم الثالث من المحرمات على التأبيد بسبب الرضاع، بسبب الرضاع، وهذا بعد أن يترجم الشيخ حسين إن شاء الله.
Bevor wir anfangen, Geschwister, hat der Sheikh Hafidullah Ta'ala gerade erfahren, dass unser Bruder Jalul krank ist und operiert worden ist. Möge Allah Azza wa Jal ihn Heilung schenken. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Heirat im Islam zu sprechen. Wir haben über die Weisheiten der Heirat beschrieben und wir haben über das Urteil ebenfalls klargestellt und gesagt, wann die Heirat eine Pflicht ist und wann die Heirat eine Sunna sein kann und wann die Heirat sogar verhasst ist oder verpönt ist. Dann haben wir über die Bedingungen des Wählens einer Ehefrau oder die Bedingungen des Wählens eines Ehemanns gesprochen. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen über Al-Muharramat minan Nisa, das heißt die Frauen, die einem verboten sind. Und wir haben gesagt, in diesen Verboten gibt es zwei Teile. Der eine Teil ist für die Ewigkeit, verboten für immer und ewig. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sich zu heiraten, ist verboten. Und der andere Teil ist Muakkad, das heißt nur vorübergehend. Vorübergehend verboten, aber im Nachhinein kann sie für euch als Ehefrau gelten. Im letzten Vortrag haben wir gerade mal den ersten Teil bereits angefangen zu beschreiben, nämlich für die Ewigkeit. Wir haben über die nähere Familienbande angesprochen, Al-Qaraba, mit Mutter, Schwester und so weiter und so fort. Und daraufhin mit dem zweiten Teil angefangen. Und heute werden wir mit dem letzten Teil, dritten Teil, nämlich Ar-Rada, das ist die Stillen, das Stillen.
جاء في الحديث المتفق على صحته أي عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة جزاكم الله خير يا أبا زيد بارك الله فيك جزاكم الله خير
بارك الله فيك يا أبا زيد
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة جزاكم الله خير الله يبارك فيك وإذا نظرنا إلى القرآن وإلى السنة لوجدنا أن القرآن والسنة يحرم سبع نسوة بسبب الرضاعة في القرآن ذكر القرآن نوعين والسنة ذكرت خمسا يبقى عدد النسوة المحرمات بسبب الرضاعة كم؟ سبع اثنان في القرآن وخمسة فين؟ في السنة يعني هم زيب باللغة الألمانية سبعة تعالوا لنعدد هؤلاء من الكتاب والسنة نيجي للقرآن أولا المحرمات بالقرآن الكريم بسبب الرضاعة أولا الأم بالرضاعة الأم بالرضاعة وهي المرأة التي أرضعتك وطبعا الرضاع المحرم هو ما كان في نشوز العظم يعني في فترة الرضاع السنتين عندما يولد المولود ثم سنتان فقط ده الرضاع المحرم وعدد الرضاعات خمس رضاعات ومش مشبعات فيش حاجة اسمها خمس رضاعات مشبعات لأن الطفل مش هيقول لي إذا كان شبع ولا مشبعش ده هتعرف منين إن الرضعة كانت مشبعة فأنا مش عارف ليه دايما كده بعض المتكلمين بيجيب حاجات من عنده أنا مش عارف ليه الشرع لم يأتي بها زي بالضبط في قضية الكفارات يقول لك تصوم 60 يوما مش عارف جابها منين السنة أو القرآن قال شهران متتابعان بس خلاص قد يكون الشهر والشهر ما يجيبوش 60 يوم وما فيش شهرين عربين ورا بعض يجيبوا 30 30 فاهم؟ فبلاش انت تجيب لي كده حاجات من عندك وتروح حاططها لي الزم النصوص الشرعية وما تجودش التجويد في الأحكام ما ينفعش لأن دي أحكام شرعية لا تخضع للتجويد كل واحد يحط له كلمتين من عم ما ينفعش ده حكم فنقول خمس رضعات ما فيش مشبعات النبي قال لا تحرم المص ولا المص تاني فسمى الرضعة ايه مص مسك وخلاص وساب حسبت رضعة الناس ده بقى شبع ما شبعش، دي وجبه بتاعته الواد النهارده ما على كيفه، عايز بس كده ترويقه مش عايز ياكل، ولا خد له مصه واحده نحسبها كده رقم واحد. وهكذا اجتمع على هذا الصدر 5 مرات خلاص بقى الصدر ده ام من الرضاع. ومعنى انها ام من الرضاع، خلي بالك من اللي جاي بقى، يبقى جميع بنات واولاد الام دي اخوه للولد اللي رضع ده، جميعهم السابق واللاحق، لان العله الاجتماع على صدر. مش دي امك؟ ايوه خلاص كل ولادها واخواتي. عشان بتحصل لخبطه في قضيه الرضاع، البعض مش قادر يفهمها صح. فهي العله اجتماع على صدر، يعني المرضعة دي اسمها سعاد، انا بجيب اسم عشوائي، عشان حد يكون اخته اسمها سعاد اللي جاي بيقول على إيه؟ لا انا بجيب اسم عشوائي، سعاد بلاش. حد عنده سعاد هنا في المسجد؟ ما فيه صح؟ طب الحمد لله. المرضعة دي اسمها سعاد، ارضعت محمد سين من الناس. سعاد دي كان عندها 4 أولاد قبل ما ترضع محمد، وبعد ما رضعت محمد جابت 6 بنات، الأربعة اللي فوق والستة اللي تحت إخواته، يعني يحرم عليه إنه يتزوج من هذه المرأة لأنها أمه الآن، وكذلك يحرم عليه بنات هذه المرأة. وصلت كده؟ كلهم إخواته. تقول لي بقى أخوه يريد أن يتزوج بنت المرأة دي، يتجوز عادي، أخوه ما رضعش ولا اجتمع على صدر مع من يريد أن يتزوج به. وصلت؟ وصلت أنت؟ وصلت عندك؟
نعم شكرا.
بس الحمد لله، ملناش دعوة بأخوه بقى، أخوه يتجوز اللي هو عايزه، أخوه ملوش علاقة لأنه لم يرضع من هذه المرأة، فدي ليست أما له، هي أم أخيه من الرضاعة. أنا ماليش دعوة بأخوي، أخوي هو اللي رضع مش أنت، يبقى أنا أتجوزها. طيب خلي بالك بقى، البنت بقى هي اللي رضعت من الأم دي، سعاد عندها 4 شباب، تمام؟ بنت الجيران اتولدت، أمها راحت السوق ادوها لها ترضعها، رضعتها 5 مرات، بقت أمها من إيش؟ يبقى كل ولاد الأم دي الموجودين واللي لسه هيجوا إخوات البنت دي، ما ينفعش أي حد منهم يتجوزها لأنها أخته. فهمتوا حاجة؟ ما تقوليش آه أصل هي لما رضعتها رضعتها مع أخويا الصغير، أنا كنت كبير أنا ما رضعت، لا ما رضعتش زي ما هي رضعت من أمك. فهمت حاجة؟ بقت أختك. فهمتوا؟ أصل بعض بيعتقد لأنها يعني ترضع معايا في نفس الرضاعة، هو بيرضع هي بترضى، لا. فهمت يا عبد العزيز؟ مش هي رضعت من ماما يبقى أنت أخوها. وصلت كده؟ يبقى كل ولاد الصدر ده محرمين على البنت دي ان اختهم، سواء بقى كنت انت صغير رضعت معاها، ولا كنت انت كبير ما رضعتش، ولا انت جيت بعد الرضاع ب10 سنين هي كانت كده، لا خلاص انت اخوها. يا رب تكون اتفهمت المساله دي. يبقى عله التحريم الاجتماع على صدر واحد، والرضاع المحرم 5 رضعات، مش مشبعات ولا غير مشبعات، هم رضعات. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان الرضاع المحرم 10 رضعات، فمات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وهن 5 رضعات. يعني نسخ حكم 10 رضعات، كان الأول في بداية التشريع 10 رضعات، ثم نسخ هذا الحكم، يعني اتلغى بقى الرضاع المحرم كم رضعة؟ فنف بالألماني، 5 رضعات. يبقى أول نوع من المحرمات برضاع الأم الرضاعية، الأم اللي أرضعت. ولذلك قال تعالى في سورة النساء في آية المحرمات، وأمهاتكم التي أرضعنكم. ترجم كامل.
زوم Lasst uns nun über das Stillen sprechen. Al-Quran und die Sunna verbieten 7 Frauen aufgrund des Stillens. Sie verbieten 7 Frauen aufgrund des Stillens. Der Koran verbietet dabei 2 Frauen und die Sunna verbietet dabei 5 Frauen. Das erste Verbot ist, wenn man eine Mutter hat, die einen anderen stillt. Das heißt, die Mutter, die dich gestillt hat. Und zwar gestillt hat in der Phase der Stillzeit. Und die Stillzeit ist immer in den ersten 2 Jahren deiner Kindheit. Nachdem du geboren bist, die ersten 2 Jahre. Und das Stillen ab 5, kann man sagen, Saugeinheiten, 5-mal saugen, ist dann quasi ein Verbot für dich. Wenn du 5-mal von der Brust der Frau gesaugt hast, dann bist du automatisch der Bruder oder die Schwester von all den Kindern der Frau. Und die globale Regelung lautet, dass der Grund dafür ist, weil alle von der gleichen Brust gestillt worden sind. Unabhängig davon, ob die andere Person 10 Jahre nach dir gestillt worden ist oder vor dir oder die war groß und du warst klein oder unabhängig davon. Solange ihr alle von der gleichen Brust gestillt worden seid, seid ihr automatisch Geschwister. Das heißt aber, dass dein Bruder oder deine Schwester, die von dieser Brust nicht gestillt worden ist, sie darf heiraten oder er darf heiraten, wen er will. Diese Regelung gilt nur für denjenigen, der von der Brust gestillt worden ist. Und Aisha radiallahu anha sagte, dass die Anzahl der Saugeinheiten des Stillens waren ab 10. Aber als der Prophet gestorben ist, waren es dann daraufhin nur 5. Das heißt, es wurde aufgehoben. Am Anfang waren es 10 Saugeinheiten, danach wurde es aufgehoben mit nur 5 Saugeinheiten. Und deswegen sagt der Koran dazu, und eure Mütter, die euch gestillt haben, sind quasi für euch verboten. Und es gibt leider ein paar Aussagen von Menschen, die fügen etwas hinzu. Die sagen, Khamsa Radaat, 5 Saugeinheiten, Mushbi'at, die euch die satt machen. Dabei, die das Mushbi'at satt machen, das haben die selber erfunden. Das gibt's gar nicht. Du kannst gar nicht wissen, ob das Kind satt ist oder nicht. Er trinkt, bis er einfach loslässt. Und deswegen muss man aufpassen, wenn es um islamische Regelungen geht, darf man nichts von sich selbst hinzufügen, was falsch ist. Wie zum Beispiel, wenn man eine Al-Kafara ist Blöße oder Reue, wie heißt es? Al-Kafara? Kafara. Wenn du etwas getan hast, um es wieder gut zu machen, sagen andere, du musst 60 Tage fasten. Von sich aus, du musst 60 Tage fasten. Das stimmt aber gar nicht. Im Koran steht drinnen, du musst 2 Monate hintereinander fasten, nicht 60 Tage. Vielleicht ist es Februar und März, dann ist es eine Also die
فما في الشهران هجرياني متعاقباني يبقوا 60 يوم. يعني 1/3 1/29 او ممكن 1/28 1/29. فعلى كل سيكون يا اما 57 يوم او 58 يوم او 59 يوم. فما فيش حاجه اسمها ايه بقى؟ 60. ماشي؟
نعم. الكفاره heißt Sühne oder Buße. Und es gibt kein 60 Tage, weil es kann nur entweder 57 Tage, ein Monat kann nur vielleicht 30 Tage oder 31 Tage, also 60 Tage sind es nicht. Das heißt, 2 Monate hintereinander.
النوع الثاني من المحرمات بسبب الرضاعة على مائدة القرآن الأخت من الرضاعة، أختك الرضاعية. يبقى الأم خلاص عرفناها، نيجي للأخت بقى، الأخت الرضاعية وهي التي رضعت من أمك، رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها، أو رضعت أنت من أمها، أو رضعت أنت وهي من مرضعة واحدة، أو رضعت أنت وهي من مرضعة واحدة، هي أمكما وأصبحت أختك من الرضاع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان مسترضعا في بني سعد، وكما هو مشهور كان له إخوة وأخوات من الرضاع، أرضعتهم حليمة منهم الشيماء، فهم رضعا من نفس المرضعة فأصبحت أما لهما وهي أخته. وهكذا دليل التحريم في القرآن قال وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، يبقى ضابطها أن تكون أنت قد رضعت من أمها، أو أن تكون هي قد رضعت من أمك، أو تكون هي رضعت من زوجة أبيك، مش أمك بقى، زوجة أبيك، لأن اللبن للفحل والأب، لأن أباك سيكون أبا له، يبقى هي أختك. أو تكون أنت قد رضعت من زوجة أبيها، من زوجة مين؟ أبيها، يعني مش أمها لكن زوجة الأب، أمها ماتت أبوها تزوج وحضرتك رضعت من الزوجة دي بتاعت زوجة أبيها، فأصبح أبوها هو أبوك من الرضاع، إن يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، واللبن لمين؟ للفحل، الرجل، فأصبح هو الأب الآن، تمام كده، وهي بنته، تمام، وانت رضعت من زوجته خلاص، فهو أصبح أبا لك، يبقى بنته أخت لك. فهمتوا حاجة؟ لفة كبيرة هي كيف، معلش. مش بنته بس خلاص، يتجوز بقى 20، وانت رضعت من 20 بقت اختك، فاهمني؟ لان اللبن لبن الفحل، يعني الزوج، وصلت كده؟ عشان كده بنقول يا اخوه فتاوى الرضاع مش سهله، ما ينفعش التهاون فيها، ان ممكن تعيش في الحرام وانت لا تدري، تعيش مع اختك على انها زوجه. عشان كده اخطر حاجه في بلاد المسلمين التساهل في باب الرضاع بين العوائل، ده في بعض البلاد حتى والكرة في السوق ترمي ابنها ترضعه الولاد تبيع، البياعة، وما تعرفهاش، وتمر السنين والأيام وهي كل شوية البياعة عمالة ترضع الولاد، بقت أمه، وتلف الأيام وتروح يتجوز ليه؟ أخته، وهو لا يعرف. عشان كده بتقول بلاش رضاع، الله يكرمك، ابعدوا عن الرضاع، يكونوا مثلا اثنين أخوات ودي ولدت وده ولدت، وكل ما عادي جدا دي تروح ترضع ابنها، طب ليه؟ ويجي بعد كده يحصل المشكلات والعقبات، افرض الولد كبر والبنت كبرت واراد ان تكون له زوجه بنت خالته، فحرمتيه ليه؟ بالرضاع. فاوعوا تتساهلوا بباب ايش؟ الرضاع. ام اصل مسكين بيبكي، تعمل له ببرونه يا سيدي، قرانه، تحط له اي حاجه ببرونه، مش لازم ترضعه هي، وتسكت له اتمام وتيجي عشان ما تعملناش مشاكل فيها انساب واختلاط انساب وبلاوي سودة. يبقى اذن الاخت من الرضاع، اخت من النسب، خلاص في باب التحريم، ما ينفعش الزواج به. نعم.
Der zweite Teil ist die Schwester vom Stillen. Das heißt,
يا ريت، بس كانت حلوه دي قوي.
Die Schwester
هي
die von deiner Mutter gestillt worden ist. Oder die Frau, die von deiner Mutter gestillt worden ist. Oder du von ihrer Mutter gestillt worden bist. Oder wenn sie und du selber mit derselben Mutter, von derselben Mutter gestillt worden seid. Das ist alles, dann ist sie für dich verboten.
حتى في الدنيا الرياضيات
ولازم تعمل مخك وتركز مع اللي بيترجم كمان الالمان، ركز كده عشان هتضرب اخماس في اسداس وشغلان
ماتيماتيك،
فلازم تكون يقظ. نعم.
Und wenn die wenn das Mädchen von der Ehefrau deines Vaters gestillt worden ist, das heißt, die Ehefrau deines Vaters ist ja oder ist nicht die Mutter, die dich quasi gebärt hat, aber trotzdem ist sie die Ehefrau deines Vaters und die hat dich gestillt, dann seid ihr trotzdem Geschwister.
اسمع بقول لك.
نعم. نعم. Also Stiefmutter. Oder wenn es andersrum ist, wenn also wenn statt der die Frau jetzt der Junge von der Ehefrau des Vaters des Mädchens, also Stiefvater oder Stiefmutter, sind beide verboten. Ist eine einfache Vorgehensweise. نعم شنو.
الآن ننتقل إلى الخمسة المحرمات بسبب ضعف السنة المطهرة. يبقى احنا خلاص فرغنا من الأم والأخت، دول جم في القرآن. تعالوا نشوف في السنة بقى. أولا بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع يعني إيه؟ فلان ده رضع من أمي، ده أخويا، مرت الأيام تزوج وأنجب بنت، هل يجوز لي أن أتزوج ابنته؟ لا، لا يجوز، يحرم، لأنها بنت أخي. ما ينفعش لي العم يتزوج إيه؟ بنت أخي، يحرم ذلك. الدليل حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، طبعا حمزة هو عم النبي نسبا، ها؟ أسد الله وأسد رسله، مش عمه بس وكمان أخوه من الرضاعة. إيه والله رضع معه، فبيسألوه يتزوج ابنة حمزة، هو يجوز أنا أتزوج بنت عمي، إنما حمزة مش عمي بس، ده كمان إيه أخويا. فلما قالوا للنبي قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. والحديث متفق على صحته البخاري ومسلم. ثانيا بنت الأخت من الرضاعة، بنت الأخت، لأن الخال يحرم عليه زواج بنت أخته، هو خاله، هذه أخته من الرضاعة، بنتها تحرم، حتى بيقولوا الناس إيه الخال والد، فما ينفعش الخال يتزوج ابنة أخته، وعشان كده الخال من المحارم على التأبيد زي العم. تمام. فإذا بنت الأخت من الرضاعة، كذلك العمة من الرضاعة، العمة من الرضاعة يعني أخت الأب، يعني هي أخت أبي من الرضاعة يعني عمتي، يبقى يحرم علي الزواج منها، إنها عمة، ينفع حد يتزوج عمته؟ ما ينفعش، دي عمته النسبية وكمان عمته من الرضاعة، لأن بقى القاعدة كده يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. فكل المحرمات بسبب النسب، المحرمات بسبب إيش؟ الرضاعة. فهمت؟
نعم.
الحمد لله. كمان الخالة من الرضاع يعني رضعت مع أمي، إذن أصبحت أختا لأمي، فلا يجوز أن أتزوج بها. ليه؟ لأنها خالتي من الرضاع. عشان كده أم سليم وأختها أم حرام بنت ملحان خالتا النبي من الرضاعة، عشان لما تقرأ في السنن النبي كان يدخل بيت أم سليم وينام في فراش أم سليم، وتأتي أم سليم فتجمع حرق النبي من على جبين النبي تضعه في قارورة الطيب، أقول لك دخلته، عشان بعض حطاب الليل من الجهلة يقول لك ما بيحرموا ليه بقى الخلوة بالمرء، ما هن دي مع أم سليم؟ شفت المجرم الجهول؟ نقول لا، أم سليم هي خالة النبي من الرضاعة، وأختها أم حرام بنت ملحان خالة النبي من الرضاعة، لذلك هي على التأبيد محرمة. إذن يدخل وقت ما شاء، هذه خالته. الله يرضى عنك يا عبد العزيز. عشان نخلي بالنا احنا بنقرأ في السنن لابد أن نكون على علم، لأن آفة حطاب الليل الذين أخذوا الدعوة هواية دون علم ودون تأصيل ودون تأسيس أنهم يخلطون في الأحكام. أذكر أن أحدهم قديما والمسمى بعمر خالد قال يا جماعة الاختلاط ليس بحرام. ليه يا عم عمر؟ قال تعالوا نقرأ في السيرة، اقرأ يا عم عمر. قال لك لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل عزومة لأقاربه في بيته، فقوم الرجال مع النساء وقعدوا جنب بعض وحطوا الأكل ودعاهم للإسلام، وبعد كده منهم اللي رفضوا منه وخرج. بعد وقت النبي عمل لهم عزومة تانية برضو الرجال مع النساء، طبعا بصوته اللي ما حبش أقلده، في بيت النبي ويقعد يصرخ كده وهو النساء مع الرجال. وطبعا فعلا هتجده في السيرة الصحيحة، والله النبي عمل كده والله، ودخل الرجال مع النساء في بيت النبي. بس اللي غاب عن المسكين ايه؟ ان ده في بداية الإسلام قبل نزول الأحكام، احنا كنا لسه في بداية الإسلام بعد مرحلة الدعوة السرية 3 سنين. ربنا بيقول له أنذر عشيرتك الأقربين، لسه لا في أحكام بالحلال والحرام، بل كله إيمانيات فقط، صور تتكلم عن القيامة عن الإيمان، ما فيش أحكام، لأن الأحكام لم تنزل إلا في آخر العهد المكي والمجتمع المدني. أحكام الاختلاط والحجاب والكلام ده كله إمتى؟ في المدينة، في سورة الأحزاب وسورة النور المدنية. إنما في الفترة النبي دعا أهله لم يحرم بعض الاختلاط، بعد الاختلاط. فهمتوا حاجة؟ فإذا هو عشان ما عندوش علم وما عندوش علم بالمراحل التاريخية للأحداث فزل وسقط هذه السقطة، وده اللي بنسميه حاطب ليل. يعني حاطب ليل اللي بيجمع الحطب بليل ما فيش ضوء ممكن يجمع عقرب على إنه إيه؟ حاطب، فيموت فيهلك. فهم دول، عشان كده قلنا لازم لطالب العلم أن يكون ممكنا في علوم الآلة قبل علوم المقاصد، لأن العلم ينقسم قسمين، علوم آلة وعلوم مقصد. علوم الآلة زي علم التاريخ، علم التاريخ علم آلة، آلة يعني تمكنك من الفهم. إيه علم التاريخ؟ علم السير والمغازي والتواريخ، لأنك من خلال التواريخ تعرف متى تاريخ الرواية، فتعرف الناسخ من المنسوخ والمقدم على المؤخر. بغير هذا العلم لا تمكن من الفهم أبدا للسنة. أيضا من علوم الآلة علم اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة والأدب إلى آخره. فأنا مش ممكن أفهم القرآن والسنة إلا إذا كنت صاحب لغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. كذلك من علوم الآلة علم أصول الفقه، وهي تلك القواعد الكلية من الكتاب والسنة، والتي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي في المسائل العملية. بدون هذا العلم لا يمكن أبدا الفقيه من استنباط الحكم، لأن ده علم آلة. من علوم الآلة أيضا علم مصطلح الحديث، تعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، من النصوص الشرعية، عشان تبني الأحكام على حديث صحيح وليس ضعيف وليس مكذوب وليس باطل وهكذا. يبقى لازم تمكن في علوم الآلة. وبعد كده علوم المقاصد، علم التوحيد، علم التفسير، علم السنة، علم الفقه، علم الأخلاق، علم السيرة إلى آخر العلوم المقاصدية، علم التزكية إلى آخره. فطبعا اللي محب للدعوة بلا تأصيل وبلا تأسيس بيزل وبيضل ويضل غيره. نقول له لازم تتعلم قبل أن تتكلم. يبقى لما النبي جمع أهله في بداية الدعوة قبل نزول أحكام الحجاب ومنع الاختلاط، بعد كده نزلت الآيات وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خلاص انتهت القضية. لا، فدي آفة من يتكلم من غير علم. يبقى أم سليم رضي الله عنها وأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها خالتا النبي من الرضاعة، ويحرم إيش؟ زواج الخالة من الرضاعة، ودي رقم 4 في المحرمات بالسنة. 5، البنت من الرضاع. البنت من الرضاع يعني بنت رضعت من زوجتي أصبحت بنتا لي، تحرم عليها التأبيد بنتي، فلا يجوز الزواج بها. إذن 5 بالسنة، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة، بنت، البنت، مع 2 في القرآن، الأم والأخت. يبقى عدد المحرمات بسبب الرضاعة عددهم كام؟ 7. نعم.
Der nächste Punkt ist die Tochter des Bruders aus dem Stillen, vom Stillen, von der Stillen. Das ist die Tochter des Bruders. Das heißt, wenn jemand von meiner eigenen Mutter gestillt worden ist und hat darauf eine Tochter, dann ist er ja mein Bruder und ist seine Tochter, also ist sie für mich direkt automatisch verboten und ich darf sie nicht heiraten. Und deswegen die Überlieferung von Abdullah ibn Abbas radiallahu anh über seine Tochter, nein, über die Tochter von Bint Hamza, von Hamza radiallahu anh, seine Tochter. Hamza radiallahu anh war der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber nicht nur sein Onkel, sondern er war auch der Bruder des Propheten, weil er von der gleichen Mutter gestillt worden war. Und deswegen, als er gefragt worden ist, seine Tochter zu heiraten, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, sie ist mir nicht erlaubt oder sie ist mir verboten, denn sie ist die Tochter meines Bruders von der Radar, also vom Stillen. Und er sagt weiterhin, was vom Stillen verboten wird, ist das gleiche wie wenn das von deiner eigenen Familie ist. Und der nächste Punkt ist die Tochter der Schwester von der Radar. Dann bin ich quasi ihr Onkel. Also, oder ja, ihr Onkel. Al-Khal ist hier, ich bin ihr Onkel. Dann darf ich sie auch nicht heiraten. Oder deine Tante von der Radar. Das heißt, die Tochter des Vaters. Sie ist die Tochter des Vaters wegen des Stillens. Sie ist dir ebenfalls verboten. Und es gibt keinen Unterschied von Al-Amma und Al-Khala. Also wenn die, ich kenne keinen im Deutschen. Wenn die
Al-Khala Tant.
Nein.
Al-Amma?
Ah, Baraklaufik, richtig. Das heißt, ob es väterliche Seite ist oder mütterliche Seite ist, sind beide Varianten sind verboten. Und deswegen Umm Sulaym radiallahu anha und ihre Schwester Umm Haram, sie waren beide die Tanten mütterlicher Seite des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Radaa. Und deswegen konnte der Prophet schlafen im gleichen Zimmer und Umm Sulaym war da gewesen mit ihm und hat quasi seinen Schweiß aufgesammelt. Und dann sagen die anderen, die leider kein Wissen haben, ja guck mal, was macht sie da überhaupt? Sie hat da nichts zu suchen. Und das ist wichtig hier zu erfahren. Und der letzte Punkt ist die Tochter von der Radaa. Das heißt, ein Mädchen oder eine Frau hat von deiner eigenen Ehefrau oder wurde von deiner eigenen Ehefrau gestillt. Das heißt, sie ist automatisch deine Tochter und du darfst sie nicht heiraten.
بهذا القدر نكتفي لأن نخش على مسألة مهمة وهي النوع الثاني من المحرمات، وهن المحرمات تأقيتا بقى لسبب أو لعلة، وده محتاج للقاء غير اللقاء عشان في بعض التفصيلات المهمة، فنرجئ الحديث عن النوع الثاني من المحرمات إلى درس قابل إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في عندك أسئلة؟
مفيش.
ما في أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.